هذه المرة نفع تفسير سورة الإنشقاق وإن شاء الله نبدأ الموضوع الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. وكنا كتبنا تقريبا قسما من سورة الإنشقاق في إحدى اللغات، لكن لأنه لا يؤمن أن الإخوة الذين ينتظرون معنا في نفس الحديث يكونوا يعني غير موجودين فيها، فسنعيد هذا الجزء إن شاء الله تعالى من أول السورة. لما نوى الله سبحانه وتعالى في سورة الختام بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وصرح في ابتدائها بذكر الكريم وسمت سورة به وملأ سورة الفتح بتعظيمه صلى الله عليه وسلم وختمها بذكره محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومدح أتباعه لأجله، افتتح هذه باقتراب الأدب معه في القول والفعل للعبد من حزبه والفرد لقربه، ومدار ذلك معالي الأخلاق. فكما ترون في سورة القتال وأن سورة محمد عليه الصلاة والسلام نوى الله سبحانه وتعالى بذكره وصرح بذكره، ثم ملأ سورة الفتح بتعظيمه وختمها بذكره ومدح أتباعه لأجله، ثم افتتح سورة الحجرات باقتراب الشرط في أن ينضم الإنسان لمحمد وحزبه عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون متأذلا معه بالقول والفعل كي يعد من حزبه وكي يفوز بقربه. ولذلك هذه السورة تسمى سورة الآداب وتسمى سورة الحجرات. يقول المهيمني: سميت بها لدلالة آيتها على كلب إنسانية من لا يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم راية التعظيم ولا يحترمه راية الاحترام، وهو من أعظم مقاصد القرآن. فمن لم يعظم رسول عليه الصلاة والسلام أقصى التعظيم ويحترمه راية الاحترام فإنه لا يستحق أن يعد من بني البشر أو أن ينسب إلى الإنسان العاقل، كما سيأتي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه السورة سورة الحجرات سورة مدنية بإجماع المفسرين، سورة مدنية بإجماع المفسرين، وآيها 18. وقيل هي مدنية إلا آية: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فاستند او لعل من استثنى هذه الايه بالذات من كون السوره المدنيه وذهب الى انها مكيه هذا النداء، النداء: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى. فلعل من ذهب هذا المذهب، وطبعا هو مذهب غير صحيح، يعني لعل قائل هذا المذهب استند الى قول عبد الله عن عنه: ما كان يا ايها الذين امنوا نزل بالمدينه، وما كان يا ايها الناس نزل بمكة. وفي الحقيقة يعني هذا ليس بمفترض، يعني لابد كان أن عبد الله بن قلت إن صح هذا عنه لابد أنه كان يستثني، لأن هذه القاعدة ليست مفترضة، ليس فرض أن كل نداء يا أيها الذين آمنوا يكون بالمدينة، ولا كل يا أيها الناس كان يعني نزل في مكة. لكن حقيقة الأمر أن السور المكية يغلب عليها النداء يا أيها الناس، السورة المكية يغلب فيها النداء يا أيها الناس، كما في سورة يونس: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وقال تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في شك من دوني فمن ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، وقال تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. هذا في يونس. في سورة لقمان: يا أيها الناس اتقوا ربكم واحسنوا يوما لا يلد والد عن ولده. كذلك السور المدنية يغلب عليها يا أيها الذين آمنوا، لأن غالب الخطاب كان موجها إلى المؤمنين بالفعل في مجتمع المسلمين والذين، فيغلب على السور المدنية الخطاب يا أيها الذين آمنوا كما في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وسورة البقرة المدنية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الفطر، يا أيها الذين آمنوا بخلوة السنين كافة، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لكن يعني إذا الغالب أن الصور النفسية يغلب فيها النداء يا أيها الناس، الصور يغلب النداء يا أيها الذين آمنوا. لكن لا توجد آية مكية فيها صيغة يا أيها الناس آمنوا، لكن يوجد صور مدنية مدنية وفيها يا أيها الناس، صور مدنية في آية الحجرات هذه يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. وفي سورة البقرة وهي سورة مدنية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، هذا في البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس. يا أيها الناس كل منا في الأرض حلالا طيبا في البقرة. في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم. وقال تعالى أيضا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم، وفيها أيضا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول من ربكم. كذلك سورة الحج سورة يعني مدنية وفيها لا يا أيها الناس يا اتقوا إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يا أيها الناس إن كنتم في غير لكم، ذهب إليه البعض من استثناء هذه الآية يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وشعوب وجعلناكم إلى آخره، في اعتماد على النداء يا أيها الناس في استثناء أن هذه الآية بالذات دون سائر الصورة آية فيها هذا يعني قول غير صحيح. انفردت هذه الصورة بآداب جليلة أجزل الله سبحانه وتعالى بها عبادة المؤمنين فيما يعاملون به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من التوفير والتجديد. قال بعض العلماء كان في العرب جفاء وسوء أدب في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، فالسورة في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب، وقد طلبوا أو طلبوا بآداب تناسب عليا إيمانه لما كان بنارون إيمانا عليا عظيما، من أجل ذلك طلبوا بآداب تتناسب مع هذا الإيمان العالي. وإن انكسر بعضه لغيرهم ممن ليس في درجتهم، يعني قد يتسامح لبعض هذه الآداب ممن هو دونه في المرتبة وفي الإيمان، لماذا؟ لأنه ليس في درجة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين. فكأنه قد قيل لهم لا تغفلوا ما منح لكم في التوراة والإنجيل، كأن الآيات الأخيرة في سورة الفتح وهذا تناسب الصور تناسب خاتمة الفتح متناسقة، خاتمة الفتح فيها بيان أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد مدحهم الله لأنهم ونصت الكتب السابقة أمرهم والثناء عليه بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وبسبب معيتهم له عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله والذين معه أتباع على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يلهمون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. هذا ثناء الله عليهم قبل دخلهم في التوراة. كذلك قال ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج طبعه إلى آخر السورة الكريمة. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم لا تغفلوا ما منح لكم في التوراة والإنجيل فإنها درجة لن ينالها غيركم من الأمم فقابلوها، قابلوا هذا التشريف وهذا التعظيم بتنزيه أعمالكم عن أن يتوهم في ظواهرها أنها صدرت عن عدم اشتراك في الفطرة أو سوء قصد في الجواب، وطابقوا بين ظواهركم وظوافركم وليكن علمكم منبئا بسبيل سرافركم. يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فاتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي لا تقولوا خلاف السنة. وقال ابن جرير أي يا أيها الذين أقروا بوحدانية الله ونبوة نبيه صلى الله عليه وسلم لا تعجلوا بقضاء أمر في حروبكم أو دينكم قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. محكي عن العرب فلان يقدم بين يدي الإمام، فلان يقدم بين يدي الإمام بمعنى يعجل الأمر والنهي دونه، يسارع إلى الانتفاع قبل ان يستأذن او قبل ان يأمره به امامه. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا وتقدموا الا متعد حدث مع المفعول لانه اريد به العموم. لا تقدموا يعني ايه كل متعد مثلا يكون المعنى لا تقدموا قولا ولا فعلا هذا لا اله الا الله فكل فعل متعجل لكن حدث مفعول لا تقدموا يعني ايه قولا ولا فعلا فكل متعجل يكون لم قول وحدث مفعول ولم يذكر او حدث المفعول لانه اريد به العموم يعم كل ما يصح تقديمه فيذهب الوهم كل مذهب هذه حكمة حذف المفعول إذا قلنا إن الفعل متعدل حدث مفعوله أو أنه فعل متعدل لكنه نزل منزلة لازم لعدم القصد إلى المفعول كما تقول فلان يعطي ويمنع أنت تريد أن تصفه بأنه يعطي ويمنع فقط ولا تريد أن تلتفت يعطي ماذا أو يمنع ماذا فهو حتى لذلك هو الفعل أصلا يعطي فعل لازم أم متعدل متعدد كذلك يمنع متعدد لكن لما تقول فلانا يعطي ويمنع انت تريد فقط ان تثبت له صفه الاعطاء وصفه المنع ولا تقصد ان تذكر يعطي ماذا ان يمنع ماذا فكذلك هنا لا تقدموا الفعل متعدد لكنه نزل منزله اللازم لماذا لانه لا نقل للمفعول لعدم القصد الى المفعول او ان الفعل نازل او ان الفعل لازم يبقى لا تقدمه يكون مضارع قدم اللازمة قدم اللازمة تساوي تقدم فلان لازم أم متعدد لازم زي خرج فلان وضحت كذلك تقدم لا تقدمه من مضارع قدم اللازم وهو يكون بمعنى تقدم لا تقدموا ليجهل لله ورسوله فإن قدم يرد من معنى تقدم كبين فإنه متعدد فيكون لازما بمعنى تبين وفي هذه الجملة تجنبان في هذه الجملة تجنبان أحدهما في بين اليدين في قول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله فإن حقيقة ما بين العضلين بين هذا الكلام يعني ما بين اليدين فتجوز فتجوز بهم عن الجهتين المقابلتين لليمين والشمال وكلمة بين يدين بين يدين المقصود به الجهتين بين اليمين والشمال قريبا منه بإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاليهما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه الى اليمن لما تحكم قال بكتاب الله تعالى قال فان لم تجد قال بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال رضي الله عنه اجتهد رايي فضرب في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا رواه احمد وابو داود والترمذي وابن ماجه وإن كان بكثير يقول أنه جيد لكن حقيقة الحديث منكر الحديث فيه يعني حديث ضعيف ولا يصح عن النبي عليه السلام كما حقق ذلك كثير من الأئمة لكن الشاهد هنا بفضل صحته أنه أخر رأيه ونظر واجتهادا إلى ما بعد الكتاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين هذا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى لا تقدموا بضم التاء لا تقدموا بضم التاء هذه قراءة الأمصار وهي القراءة التي لا تستجيب القراءة بخلافها لإجماع الحجة من القراء عليها وقد حكي عن العرب قدمت في كذا وتقدمت في كذا أيها. يقول الإمام الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الأخرى قوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أصل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز للإنسان أبدا أن يتعرض الله عن المكاره في طريق السنة أبدا، كما قال فشان دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي، دع السنة تمضي لا تعرض لها بالرأي. فهذه الآية أصيل في ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإيذاء اتباعه والابتلاء به. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه مر أبا بكر فليصلي بالله، فقالت عائشة رضي الله عنها لحفصة قل له إن أبا بكر رجل أكيف، أكيف يعني سريع البكاء والحزن لرفقة قلبه، قل له إن أبا بكر رجل أكيف وإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، فإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقال صلى الله عليه وسلم إن كنا لأن كنا طوافين مروا أبا بكر فليصلي لله، إن كنا لأن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي لله. طبعا الخطاب هنا إن كنا استكيب الجمع لكن مرد جيدا عائشة فقط، يعني هو يأتيه الجمع لكن مقصود أنت من صواحب يوسف، والمقصود كما قال الحق المالي رحمه الله تعالى مقصود من قوله إن كنا لأن كنا صواحب يوسف أي مثلهن في إظهار خلاف ما في الباطن، مثل صواحب يوسف التي تظهرون خلاف ما في الباطن. فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أظهرت أن سبب إرادتها فرقا إلى نزع عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة لنسائهم، قالت لحق قول له إن أبا بكر رجل أكيف فإنه متى يقم مقاما لا يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالله. فأظهرت أن سبب إرادتها طبق الإمامة عن الصديق لكونه لا يسمع المؤمنين القراءة المأمومين القراءة لنسائهم، لكن مرضها أمر زائد على ذلك الحقيقة، أمر زائد على ذلك وهو ألا يتشاءم الناس به، خشيت ان لو ان ابا بكر خلق رسول الله عليه السلام في الإمامة سوف تتساءل الناس ان اول واحد حل محل رسول عليه السلام في الصلاه، فخشيت ان يتساءل الناس من أبيها فارادت ان تصرف عنه هذه يعني الإمامة. وهذا مثل زريقه امراه العزيز اتبعت النسوه واظهرت لهن الاكرام بالزياقه، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد طرفها حبا إلا نراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن ادعت أنها تدعوهن لأجل الإكرام والضيافة، فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن مكافأة وآتت كل واحدة منهن سكينا، فتظاهر هي دعتهن لأجل الإكرام والضيافة، لكن غرضها في الحقيقة خلاف ما أظهرته وهو أن ينظرنا إلى حسن يوسف عليه السلام ويعذرنها في محبته ونحن. فهذا وجه السلام إظهار خلاف ما يبطل، فعبر بالجمع في قوله إن كنا والمراد عائشة فقط، كذلك أيضا صواحب يوسف جمع لكن مقصود به جريها امرأة العزيز كذلك. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واتقوا الله أي في التقليل أو لمخالفة الحكم، والأمر بالتقوى على أثر ما تقدم بمنزلة قولك للمخالف بعض غرائبه لا تفعل هذا، وتحفظ مما ينفق العارض فتنهاه أولا عن عين ما قارحه ثم تعم وتأمره بما لو امتثل أمرك فيه لم يرتكب تلك الفعلة، وكل ما يظلم في قدرتها ويتعلق بكبتها إن الله سميع عليم أي فحقيق أن يتقى ويراقب. وفي الإثير قال إنسيء الهرسي فيما نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم أن يعيدوا الذبح، وعموم الآية النهي عن التعبير في الأمر والنهي دونه، ويحتج بهذه الآية في اتباع الشرع في كل شيء، وربما احتج به نفاة القياس وهو باطل منهم. يعني هذه الآية تحتج بها الظاهرية الذين ينكرون القياس كأصل من أصول الشريعة، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ولم يذكر دليلا آخر خلاف الكتاب والسنة. فهذا باطل من هؤلاء القوم. فإن القياس قامت دلالته، يعني ما قامت دلالته فليس في تعليل تقديم بين يديه، لأن القياس لابد أن يعتمد على حكم أصلي من الكتاب ومن السنة. فما ثبتت دلالته وقامت دلالته فهذا ليس في فعله تقديم بين يديه، وقد قامت دلالات الكتاب والسنه على وجود القول بالقياس في فروع الشرع، فليس هذا تقدما بين يديه صلى الله عليه واله وسلم. يقول العلامه السلكتي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الايه الكريمه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قوله تعالى في هذه الآية الكريمة لا تقدموا، فيه لعلماء التفسير ثلاثة أوجه. المبنى الأول منها وهو أصحها لا تقدموا أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم، كما تقول وجه وتوجه وبين وتبين. ومنه مقدمة الزيت، مقدمة الزيت خلاف إيه؟ خلاف ساقطي، خلاف ساقطي. فمقدمة الزيت الجماعة المتقدمة من الهيئة. ومقدمة الكتاب، مقدمة الكتاب. وطبعا مقدمة اسم فاعل بمعنى ايه؟ تقدم. اسم فاعل قدم بمعنى تقدم. والعرب تقول لا تقدم بين يدي الأبي، يعني لا تعجل بالأمر والنهي دونه. فيظل لهذا الوجه قراءة يعقوب من الثلاثة الذين هم تمام العقرة لا تقدموا، وأصلها ايه؟ لا تتقدموا بحاجة إحدى التائين. هذا هو أصح الوجود لا تقدموا، أنه مضارع قدم اللازمة بمعنى تقدم. الوجه الثاني أنه مضارع قدم المتعدي والمفعول محلوب لإرادة التعبير، أي لا تقدموا قولا ولا فعلا بين يدي الله ورسوله، بل أمسكوا عن ذلك حتى تصدروا فيه عن أمر الله ورسوله. الوجه الثالث أنه مضارع قدم المتعدية ولكنه أجري نظرا لازم، وقوم عن نظر عن وقوعها على مفعولها، لان المراد هو اصل الجر دون وقوعه على مفعوله كقوله الكلام يعطي ويمنع. ونظير ذلك في القران الكريم قوله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت. طبعا يحيي متعدد، يحيي البذره او يحيي البشر وهكذا، يحيي. لكن لما كان المقصود في هذه الايه إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالإحياء والإماتة، ولا يراد في ذلك وقوعهما على المفعول، يعني في قطع على النظر عن المفعول، لكن نحن نركز على إيه؟ إثبات أن الله يحيي وإثبات صفة الإحياء وصفة الإماتة، مع كون الفعلين متعديين لكنهما أجريا مجرى اللازم، فلم ينكر المفعول لقطع النظر عن إيه؟ عن وقوع الفعل على المفعول، هو الذي يحيي ويموت. كذلك مثلا قول الله سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعلم فعل متعد ام لازم؟ متعد. يعلم الفقه، يعلم التفسير، يعلم الطب، يعلم بكل مفعول متعد. لكن لما اريد مجرد القول المتصفين بالعلم وانهم لا يستوون مع غير المتصفين بالعلم استعمل الفعل المتعدي او اوجد الفعل المتعدي مجرى النازل، فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فلا يراد وقوع العلم على المفعول. كذلك لا تقدموا، يعني لا تكونوا من المقتصدين بالتقليد بقطع النظر عن وقوعه على مفعوله. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، أي إذا نطق ونطقتم فلتكن أصواتكم قاصرة عن الحد الذي يبلغه صوته، الذي يبلغه صوته ليكون عاليا لكلامكم، لا أن تغمروا صوته لنغطكم وتبلغوا أصواتكم إلى إسماع الحاضرين قبل قوله، فإن ذلك من سوء الأدب بمكان كبير. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فهذا نهي عن أن يرفع أن يكون يعني مطلق صوت أحد المؤمنين أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وسوف نفصل كما تعالى كان تفسير سورة لقمان عند قول لقمان لابنه وهو وغض من صوته إن أنكر الأصوات وصوت الحليم. قضية الأصوات وتهريب الأصوات وغض الأصوات هذه من الآداب التي تكاد تكون مهجورة، فقد ذم الشرع رفع يعني الصوت بغير عذر شرعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل أعظمي دوار فخاب بالأصوات، جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. فقوله عليه الصلاة والسلام سخار في الأسواق بالسين أو الصاد جميل من القطع والجلبة، كما ترون الباعة مثلا في الأسواق يرفعون الأسواق، هذا مما يريده الله رفع الأسواق بهذه الطريقة المنكرة، يعني مما يكثر عنه السلام. فضلا عن بعض الناس تقف تعمل عن بعض الكتب ويرفعون الأسواق على بوابات المساجد، هذا أيضا مما لا يليق رفع الأصوات بهذه الطريقة، هذا يعني مناسب للهدف الشرعي. وفي قول الله عز وجل قول لقمان يعني ورغب من صوتك إن أنكر الأصوات وصوت الحمير فيه يعني إيه تنفيذ سريع، تنفيذ سريع جدا من رفع الصوت، وأن هذا من شأن الحمير. وسمعت من سنوات بعيدة أن أحد علمائنا يسمى بالموسيقى، هو طبعا عنده مجهود، لكن كان أيام رجل في لبنان أسلم بسبب هذه الآية، قال لأن هذه الآية يمكن أن ينطق بها إلا خالق الأصوات، اللي هو خبير في الأصوات والموسيقى وهذه الأشياء، فقوله إن سد الأصوات نكازا هو النهيب الذي ينظر إلى الحمير، هذه حقيقة علمية في غاية الدقة، وقال لا يمكن أن يخبر بها إلا الخالق سبحانه وتعالى. فأثبت بسبب هذه الآية ويقول تعالى: إن أنكر الأصوات لصوت حميد، إن هذا الصوت يسموه أصوات النكاز يعني. وكان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة كما سبق في بعض الحديث: غير محمد عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفضل ولا غريب ولا فخار في الأسواق، ولا فخار في الأسواق. ايضا يعني مما يناسب هذا ان مراعاه موضوع الاداب الصوت في المسجد، هذا الادب يكاد يكون مهجورا، لابد من مراعاه الادب في المسجد بخفض الصوت، خفض الصوت في المساجد بعد الصلاه يحصل النظر والتكبير، ربما بعض الناس يصلي او يقرا فالاخوه كانه في نادي، واضح تجد الاصوات مرتفعه ولا احد عن اطلاق ذلك لادب هذا المسجد، فالمسجد لا يحترمه ولا يؤذه، ولابد من غض الصوت في المسجد احتراما او مراعاه لحرمه بيت النادي عز وجل. فضلا عما يحكم بعض الناس فلان عمل سلوكا لا يعجبه تجد يرفع صوته ويتملكه الغضب ويصرخ في المسجد بطريقه لا يليق ابدا مع اداب المسجد. حقيقه من الاشياء التي ينبغي الالتفات اليها احيانا ضغط بالمناسبه، يعني احنا بنستطرد ضغط الميكروفونات في الخطب والدروس، احيانا الاخوه القائمون على هذا الامر يشكوا الذي يكونوا متخصصين في موضوع ضغط السماعات، فبيحصل الصوت يكون مرتفعا جدا، الصوت يكون عالي جدا، والناس اثناء الصلاه يعني احيانا نتواجد في بعض المساجد أن أصل إن أضع أصبعي فيه غليل لأن خطر على الأعصاب أعصاب الأذن، الصوت العالي هذا بيأثر على حاسة السمع، فالإنسان فوجئ يعني إيه يضبط الإنسان يعني لا نهمل هذا الأمر، هذا من أهمية المسلمين لأن كل كفول عالي جدا والصناعات معمولة موجهة بطريقة صوت يسبب انقطاعا كبيرا ويؤدي ازعاجا كبيرا او الاهمال في ضبط هذه السماعات بحيث اثناء الصلاه تصدر تقارات وهذه الاشياء تساوي في عمليه الصلاه. هذا ايضا مما يدخل في اهمال الادب مما يعني يصافح اثناء عمال من الاصوات العريضه او الاصوات المريئه. يعني الاخوه ان يغني الانسان الرائع في اي مسجد لابد يكون هناك مراعاه يعني ان تكون يعني فعلا يؤدي خدمه جميله في توصيل الخطب او الذكر للناس خاصه في الزحام او صلاه الجمعه او غيره. لكن ان يكون السماعات مرتفعه تكون بهذه الطريقه احنا بنعرف كل الناس اللي جهلة اللي يريدون ان يعملوا مثلا افراح ايضا باصوات مؤذيه ووجود الجيران فضلا عنها معاصي في الاغاني وهذه الاشياء ويقهرون الحد حتى الحزن ويجعلون جيرة لهم ويقضي احد الاذان وما يستطيعون ان يفرحوا الا بهذه الطريقه الفوضويه والغوغائيه. كيف يكون هذا فرحا؟ ان كان لابد من فساد احصره في ذلك كذلك الذي يتطبق على جيرانه بمزامير الشيطان ويرفع قطعه يسمعهم بعض الناس يحاول ان يواجه هذا بان يرفع قطعه القران ويتكلم عن اكثر الاغاني من عمليه علاج بطريقه حتى القران نفسه. من الذي قال ان الصوت بالقران يرفع بهذه الطريقه لتحقق المساجد؟ سواء كان في المقر الذي يكون به مثلا يوم الجمعه او بعد صلاه العصر وهذه بدعه. واحد لكن يريد ان يصلي السنة او يريد ان يقرأ سورة الفاتحة لم قام لا تقرأ القرآن اقرأ القرآن هو افضل ذكر كل واحد يقرأ لحاله يريد ان يفوز على اخيه. لكن التشويش على جميع المصلين بهذه الطريقة اهمال لحقهم في ان يصلوا صلاة الفاتحة وهو يريد ان يتنفل الى ان يخرج الإيمان يوم الجمعة دعه يتنفل لماذا تفوز عليه بالسورة العالية القرآن او يصلي تحية المسجد او يقرأ سورة الكهف او يذكر الله او يدعو. لماذا يصب بحجة أن هذا القرآن؟ من قال ورسول الله لما رأى الناس يظهر بعضهم على بعض أمرهم أن يكسروا أصواتهم قال ألا كلكم مناد ربه فلا يظهر أحدكم بصوت على أخيه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الأصوات يعني مما يحكم أذية كبيرة جدا للناس فيه. يعني الأحيان ساعات كان يذهب إلى بعض المساجد ويلزم كل مرة إنه أحيانا نحن معه صوتنا يضع صوته عليه أو مسببات الأذن بذات هذه لماذا أن الصوت يكون مؤذيا إلى أقصى مدى؟ كيف يؤمن مثل هذا الأمر؟ فكان ممكن الناس تسمع الخطبة وتتحمل كويس جدا أن الصوت يكون يعني هذه وليس في هذا النبرة أنه الصوت القوي جدا للحد لأنه طبعا يعني الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى نزل. يعني الصوت العالي وهذا ما عرفها في الجماعة الذين يعملون في ايه بيسموها العجابر يعني مثل يعني مصانع الغزل او مصانع الرقام طبعا دول غالبا بيدخلوا حتى في السمع جماعة الرقام دي يعني بيقطعون الرقام دول او جماعة اللي في الشارع بيعملوا بالدوزر يكون ان هو بيكسروا يعني السد وهذه الاشياء الصوت الطبيعي ده بناء على الوقت بيقتل بحد فكره الشركات تجيب لهم اجهزه وتعمل لا مش على بالهم وفي الاخر بيقتلها تدريجيا تموت الايه الاطراف البقائيه او العصبيه اللي السمع تموت من الصوت العالي. فبرضه الاخوه التفتوا لهذا الامر يغلبوا في اي مسجد طبعا الحمد لله انا طبعا نرجو ان المسجد يكون هذا الامر موجود. انا اكثر اقول انا ذنب صوتي مرتفع فبد من نبي يعني اي حد يكون يتاسى. موضوع الصوت هذا وآداب الصوت الحقيقة موضوع من سبول وعندنا عناء كثير في مجتمعنا بسبب هذا الأمر وبسبب عدم الوعي بآداب الإسلام. ولذلك نحن نقول دائما نحن لسنا متخلفين عن الكفار في اهتمامهم بحقوق الآخرين لكن أنا متخلفون عن الإسلام الذي علم الدنيا كلها هذه الآداب قبل يعني قرون عديدة ومديدة. جميع هذه الآداب هي في الحقيقة هي نابعة من ديننا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أي بل تعمدوا في مخاطبته القول الجيد القريب من الهم الذي يضاد الجهر كما تكون مخاطبة المهيب المعظم. وروى عن مجاهد تفسيره بإذائه باسمه يعني مجاهد فسر ولا تزال له بالقول كجاهد بعضكم لبعض يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا محمد يا محمد بل تناديه يا نبي الله يا رسول الله. وقال تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان تحبط اعمالكم يعني مخافه ان تحبط اعمالكم لرفع صوتكم فوق صوتكم. وجهركم له بالقول كجهركم لبعضكم وانتم لا تشعرون اي لا تعلمون ولا تدرون بحدوثها. استدلت المعتزله بالايه على ان الكبائر محبطه للاعمال. الكبائر تحبط الاعمال لان المذكور في الايه كبيره محبطه ولا فرق بينها وبين غيرها. عمموا الامر ما دام هذه كبيره محبطه فكل كبيره محبطه. ولما كان عند اهل السنه المحبط للاعمال هو الكفر خاصه. عند اهل السنه الذي يحبط الاعمال هو الكفر. يحبط الاعمال جميعا. فمن ثم تأول علماء اهل السنه هذه الايه لانها للتغليظ والتخويف. جعلت بمنزلة الكفر المحبط او هي للتعريض للمنافقين القاصدين بالجهل والرفع الابتهال فان فعلهم محبط قطعا. فهي ليست لحق المؤمنين الا ان كنا عندها للتغليظ والتخويف كوقت المعاصي مثلا بالكفر او هي المقصود بها التعريض للمنافقين الذين يحسنون بالجهل الاتهام بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله محبط قطعا لأنه يقصد به الاتهام بمقامه السليم. وقال الناصر: المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق. ومعلوم أن حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حكم الله بالتحذير من ان يقع ايذاء للنبي صلى الله عليه واله وسلم. طبعا هذا النهي المذكور او المنهي عنه هنا ولا تجهر له بالقول هناك جهر لا يتناوله هذا النهي. هذا النهي نهي عن الجهر بالقول لكن هناك حالات يعني ايه لا يتناوله النهي باتفاق العلماء مثل ما كان منهم مثلا في حرب أو في مجادلة معاند أو في إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذي واستهانة. قال صلى الله عليه وسلم للعباس لما ولى المسلمون يوم حنين: نادي أصحاب التمرة. نادي أصحاب التمرة. وكان العباس جنوري الصوت فنادى بأعلى صوته مع أنه كان في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا يدخل في قوله ولا تزال له بالخوف؟ لا، لحالة جهاد وقتال ومطلوب رفع الصوت من أجل تجميع الجيش الذي تبدل وتفرق. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: نادى أصحاب الثمرة. فنادى بأعلى صوته: أين أصحاب الثمرة؟ أين أصحاب الثمرة؟ يعني الثمرة التي جاءوا تحتها. وكان رجلا صليبا. يروى أن غارة أتتهم يوما فطاح العباس: يا صباحات. فأسقطت الحوامل بشدة صوته. وفيه يقول نادرة بني جعفر: جذر أبي عروة السماع إذا أشفق أن يختلفن بالغدرين. أبو العباس كان كليا أبو عروة كلية العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. زجر أبي عروة السباع إلى أشفق أن يخبرتنا بالغنمين. يعني زعمت عروة أن العباس كان يزجر السباع عن الغنم. كان يزجر السباع عن الغنم. فينفتح مرارة السبع في زجر. تتفجر مرارة السبع في جوفه من إيه من شدة قوة صوت العباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا الإجابة حرصنا. طبعا السؤال فأنا كده ما أدري حضرتكم الإجابة ولا لا. يعني السؤال: طيب كيف لا تفتح مرارة الغنم؟ أي نعم لا تفتح. يعني ذكروا أن العباس أو أن ابن عباس سئل: فكيف لا تفتح مرارة الغنم؟ قال: لأنها ألفت فوقه. لأن غدا معاها على طول تتعود فتعودت على الصوت. أما السباع فكانت يحصلون آية. الله أعلم تحديدا. يعني رفع الصوت هو من جنس ما يحصل به الإذاء. وهذا أمر يشهد به النقل والمشاهدة. حتى إن الشيخ لا يتأذى برفع السلمين صوته بين يديه فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإذلال والإعظام؟ أيضا إيذاء النبي يعني ما دام رفع الصوت يترتب عليه إيذاء. ثانيا نقول إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهذا أمر ثابت قد نص عليه الأئمة، وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفرا ولا تقبل توبته، فما أتاه أعظم عند الله وأكبر، والله عز وجل الموفق. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. سبب نزول هذه الآيات الكريمة أنه لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد سبيل، فكان عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يؤمر عليهم القعقاع ابن معبد ابن زرارة ابن عبد، وأثار عليه عمر أن يؤمر عليهم الأقرع ابن حابس ابن عقاب أو ابن عقاب. فقال له أبو بكر، قال عمر: ما أردت إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما، فنزل فأنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، إلى آخر الآية. وهذا ذكره البخاري في صحيحه حتى في بعض الروايات: كاد الخيران أن يهلكا، كاد الخيران أبو بكر وعمر أن يهلكا، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات الكريمة علم الله فيها المؤمنين أن يعظموا النبي صلى الله عليه وسلم ويحترموه ويوقروه، فنهاهم عن رفع أصواته فوق صوته وعن أن يجهروا له بالقول كجهر بعضهم لبعض، أي ينادونه باسمه: يا محمد يا أحمد، كما ينادي بعضهم بعضا. وإنما أمروا أن يخاطبوه خطابا يليق بمقامه ليس كخطاب بعضهم لبعض، كأن يقولوا يا نبي الله أو يا رسول الله ونحو ذلك. أن تحبط أعمالكم أي لا تفعلوا ذلك لئلا تحبط أعمالكم، أو ينهاكم عن ذلك كراهة أن تحبط أعمالكم عن الناس تفعلون أي لا تعلمون بذلك. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من لزوم توقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واحترامه جاء مبينا في مواضع أخرى كقوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. هذا على قول أن الضمير في وتعزروه وتوقروه راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقال تعالى: الذين آمنوا به وعزروه ونصروه. وقوله هنا: ولا تجهروا له بالقول، أي لا تنادوه باسمه، يعني لا تقول له يا محمد. وقد دلت آيات من كتاب الله على أن الله سبحانه وتعالى لا يخاطبه في كتابه باسمه، وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على تفضيله على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإن الله سبحانه وتعالى كان يخاطبه بما يدل على التعظيم والتوحيد، ولا يوجد آية واحدة في القرآن فيها يا محمد أو يا أحمد عليه الصلاة والسلام، وإنما يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، مع أنه ينادي غيره من الأنبياء بأسمائه. وقل لا يا آدم، ولا بينه أي يا إبراهيم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس، وقال الله يا عيسى إني متوفيك، يا داود إنا جعلناك خليفة. فأما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر اسمه في القرآن في خطاب، وإنما يذكر في غير ذلك، يعني يذكر اسمه لكن ليس في سياق الخطاب، وإنما في سياق آخر كثبت قوله: وما محمد إلا رسوله قد خلت من قبله الرسل، وقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد، وقال أيضا: محمد رسول الله والنبي معه. وقد بين تبارك وتعالى ان توقيره واحترامه صلى الله عليه وسلم لغض الصوت عنده لا يكون الا من الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى، اي اخلصها لها، وان لهم لذلك عند الله المغفره والاجر العظيم. قل تعالى: ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفره واجر عظيم. وقال بعض العلماء في قوله: ولا تجهروا له بالقول، اي لا ترفعوا عنده الصوت كرفع بعضكم صوته عند بعض. وظاهر هذه الآية الكريمة أن الإنسان قد يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد قال القرطبي إنه لا يحبط عمله لغير شعوره. وظاهر الآية يرد عليه أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون. طبعا ظاهر الآية يمكن أن يحبط، تدل على أنه يمكن أن يحبط عمل الإنسان وهو لا يشعر، واضح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية قوله عز وجل أن تحبط عملكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله تعالى لغضبه فيحبط عمله من أغضبه وهو لا يدري. هنا يحتج بالإبناء السكوتي، ولأن الناس يتبعون في أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر ولدين قد انكروه قبل مخالفها، فكان ذلك إجماعا. والله تعالى لا ينفي لها هالة يكتب له بها الجنة، وإن الرجل يتكلم بالكلمات من سخط الله تعالى لا ينفي لها هالة يهوي بها في النار العدم بين السماء والأرض. ومعلوم أن حرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته في أيام حياته، وبه تعلم أن ما جرت به العادة اليوم من اجتماع الناس قرب قبره صلى الله عليه وسلم وهم في صخر ولغط وأفرادهم مرتفعة ارتفاعا مذعجا كله لا يليق ولا يليق وإقرارهم عليه من المنكر. وقد سدد عمر رضي الله عنه النفير على رجلين رفعا أصواتهما في مسجده صلى الله عليه وسلم وقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. ثم يذكر الكسفين رحمه الله تعالى مسألتين، الأولى يقول اعلم أن عدم احترام النبي صلى الله عليه وسلم المشعر من غضب منه أو تنفيذه صلى الله عليه وسلم وللاستخفاف إليه أو للاستهزاء إليه ردة عن الإسلام وكفر بالله. وقد قال الله تعالى في الأول للنبي صلى الله عليه وسلم وسخر منه في غزوة تبوك لما ضلت راحلته ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ثم يذكر المسألة الثانية ويقول وهي من أهم المسائل، يقول اعلم أنه يجب على كل إنسان أن يميز بين حقوق الله تعالى التي هي من خصائص ربوبيته التي لا يجوز قرضها لغيره وبين حقوق خلقه بحق النبي صلى الله عليه وسلم، ليضع كل شيء في موضعه على ضوء ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم والسنة الصحيحة. وإذا عرفت ذلك فاعلم أن من الحقوق الخاصة بالله التي هي من خصائص ربوبيته ابتداء عبده إليه إذا دهمته الكروب التي لا يقدر على كشفها إلا الله سبحانه وتعالى. فانتهاء المطلق الذي أحاط به الكروب ودهمته الزواجي لا يجوز إلا لله وحده، لأنه من خصائص الربوبية، فصرف ذلك الحق لله وإخلاصه له هو عين طاعة الله ومرضاته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومرضاته، وهو عين التوحيد والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن أعظم أنواع توحيده وتعظيمه هو اتباعه والابتداء به في إخلاص التوحيد والعبادة له وحده جل وعلا. أي نعم، فلابد يعني بعض الناس تسول أو تسول لنفسها أن تغالي وتفرط في تعظيم النبي عليه السلام عن طريق الغرور والإفراط إلى حد يوقعه بالشرك، إلى حد يوقعه بالشرك، ويظنون أن حبهم للنبي عليه السلام وإرادة تعظيمه تدفع لهم في ذلك. الرسول عليه السلام من أراد أن يمدحه فليمدحه بالعبودية، لأن سر ارتفاع مقام النبي عليه السلام على العالمين أجمعين ما هو إلا إمعانه في تحقيق العبودية. فالعبودية هي غاية الحب وغاية الذل، فما ارتفع عند الله الا لانه بلغ غايه الذل لله وغايه الحب لله عز وجل التي لا يصل اليها احد على الاطلاق. وقد قال عليه السلام من تواضع لله رفعه الله، فهو كان اشد الناس تواضعا لله، وهذا هو سر رفعه النبي عليه السلام. فبعض الناس قد يظن بجهلها انه اذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالمديح في غلو هذا تدفع له هذه المحبه، وحتى لو كان هذا مما لا يجوز ان يصرف الا لله. انظر مثلا الى قول المفيري في المرده يا اكرم القلب ما لي من الول به سواك الا حلول الحادث العملي، محمد زينة الدنيا ومهجتها، محمد كاتف الغمات رب العالمين. هل هذا حق؟ كلا، هذا من خصائص الربوبية، هذا مما لا ينبغي إلا لله عز وجل. والرسول عليه السلام إذا كان يعني لما سمع يعني بعض الناس يخطئ في بعض العبارات في أرض وضلا سليما كقول الرجل مثلا ما شاء الله يشئ، فرد وقال أجعلتني لله ندا من ما شاء الله وحده، فرد وأنكر عليه ذلك. فرسول لا يرضى بذلك، فرسول يبرأ إلى الله من هؤلاء الذين يغالون في تعظيمه بالإفراط في نفسه صلى الله عليه وسلم. فقد مدح رضي العبودية في أسرة المقامات كما قلنا في مقام الدعوة وفي مقام الإفراط وفي مقام التحدي. فلا بد أن نميز بين ما هو حق خالص لله وبين ما هو حق للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن المضطر لا يجوز له أن يفزع إلا إلى الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس العوام للأسف يقول مثلا هو تقييم الجسم ويريد أن يقف يقول إيه يا رسول الله المدد يا رسول الله، هذا شرك. تطلب المدد من الرسول عليه السلام، والمدد لا يطلب إلا من الله عز وجل. من لم كان يطلب رسول المدد كان يطلب من الله، هذا تحقيق التوحيد. وفرقه لغير الله شرك، حتى لو كان يعني حتى لو كان هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يشرك مع الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. الله سبحانه وتعالى يقول أن لا يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. يعني إذا المضطرين الداعين وكشفت عن المكروبين من خصائص الربوبية كخلق السماوات والأرض وإنزال السماء وإنزال الماء وإنبات النبات والحج بين البحرين. يعني الآيات بالذات آيات سورة النمل مثلا أم يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. إله مع الله يعني إله مع الله أعلى ذلك؟ تعالى الله عما يشركون. وقال تبارك وتعالى أن يبدأ الخلق ثم يعيد ومن يرزقكم من السماء والأرض. إله مع الله؟ كن هاته برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فهو على كل شيء قدير. وللأسف يعني نهج الشرقي نهج المصيري في خطيرة يعني في البرة. ولذلك يختمها بقوله وما للمسلمين أبا الزهراء قد جاوزت قدري لنفسك بيد أن لي انتسابا مدحت المالكين فجدت كبرا وحين مدحتك اجتزت السحابة سألت الله في أبناء دينه فإن تكن الوسيلة لي أجابا وما للمسلمين سواك حسم إذا مرجوه مسه ونالا. ترى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع هذا الكلام لم كان يصر هذا الشاعر على هذا الشرك لا يمكن. وما للمسلمين سواك حسم إذا مرجوه مسه ونالا. سبق الإسلام أكرمة ابن أبي جهل رضي الله تعالى عنه أنه لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منه إلى بلاد الحبشة فركب في البحر متوجها إلى الحبشة فجاءته ريح عاصفة فقال القوم بعضهم لبعض إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال أكرمة في نفسه والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره. اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه لأذهبن فلا أضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلا أجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وللأسف يعني يوجد بعض المتسمين بالإسلام أو باسم الإسلام هم أسوأ حالا من هؤلاء الكفار المذكورين لأنهم في وقت الشدائد يلجؤون لغير الله طالبين منه ما يطلب المؤمنون من الله عز وجل يعني كما يفعلون عند قبور الأنبياء ومن يعتقدون فيهم الصالحين. هذا معروف ومجرد يعني ممكن وأخبار كثيرة ترد يعني في هذا ومنكورة أن لشخص يحلف بالله كاذبا جميلا معموسا لا يبالي لكن إذا قلت أو احلف بسيفك أو احلف بالصوفي أو البدوي أو بالفصيل أو بكذا يتلعثم ويتردد وينطق بالحق ويسأل الحق. هذا يعني لا شك أن هذا من تلبيس إبليس لهؤلاء الناس الذين يطلقون خصائص ربوبية لغير الله. ويقول تبارك وتعالى ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الله كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايأمركم بالكفر بعد ان انتم مسلمون بل الذي كان يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو لا يأمره الله بالأمر به فإن الله أمره في قوله قل يا أيها الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يقول الكتاب واعلم أن كل عاقل رأى رجلا متدينا في زعمه مدعيا حب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما وهو يعظم النبي صلى الله عليه وسلم ويمدحه بماذا يمدحه لانه هو الذي خلق السماوات والارض وانزل الماء الى السماء وانبت به الحدائق ذات النهج وانه صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين النحرين حاربا فإن ذلك العاقل لا يشك في أن ذلك النابح المعظم في زعمه من أعداء الله ورسوله المتعدين لحدود الله هذا ظالم معتدل متعدل لحدود الله تبارك وتعالى فلا فرق بين إجابة المضطرين وبين كشف السوء عن المكروبين فعلينا معاشر المسلمين أن ننتبه من نومة الجهل وأن نعظم ربنا بامتثال أمره واجتناب نهيه وإخلاص العبادة له وتعظيم نبينا صلى الله عليه وسلم لاتباعه والاقتداء به في تعظيم الله والإخلاص له والاقتداء به في كل ما جاء به. وأثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه وأصحابه بالتزام إليه رأس الكرة يوم بدر في قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ثم يقول السكتي اعلم أنه يجب على كل مسلم أن يتأمل في معنى العبادة وهي تشمل جميع ما أمر الله أن يتقرب إليه به من جميع القربات فيخلص تقربه لذلك إلى الله سبحانه وتعالى ولا يصرف شيئا منها لغير الله كائنا ما كان. والظاهر ان ذلك اكمل هيئات العباده يعني كما ان العباده لا تصرف الا الله كذلك هيئات العباده فلا ينبغي للمسلم عليه يعني بعض الناس تذهب الى قبر النبي عليه الصلاه والسلام فيقف امام القبر ويضع يده اليمنى على اليسرى كما يفعل زائر الصلاه وهذه هيئه من هيئات العباده فهيئه الصلاه داخله في جملتها فينبغي ان تكون خالصه لله كما كان صلى الله عليه وسلم هو واصحابه يخلصون العبادات وهيئتها لله تبارك وتعالى وحده. طبعا بالعباده نعرف انواع العباده عبادات قلبيه وبدنيه وماليه وقوليه. عبادات قلبيه الحب والرجاء والتوكل والانابه و نحن اليقين وكل هذه العبادات القلبية هناك عبادات قولية باللسان رزق حلف النذر وكل يعني قراءة القرآن وهكذا عبادات مالية للناس كالزكاة والصدقة والنذر والحج ونحو ذلك عبادات مالية قلناها باقي عبادات بدنية كالصيام والصلاة والجهاد ونحو ذلك فيعني كل هذه العبادات لا ينبغي ان توجه الا الى الله سبحانه وتعالى فلا يحلف الانسان الا بالله فاذا حلف بغير الله فقد وجه العباده الى غير مستحقها حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول تبارك وتعالى ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم. إن الذين يغضون أصواتهم أي يبالغون في قصدها عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال ابن جرير يعني اصطفاها وأخلصها للتقوى يعني لاتقائه بأداء طاعته واجتناب معصيه كما يمتحن الذهب بالنار فيخلص جلدها ويبطل خبثها لهم مغفرة وأجر عظيم أي ثواب جزيل وهو الجنة. وقال الجزاء امتحن الله قلوبهم يعني اختبر قلوبهم فوجدهم مخلصين. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. إن الذين ينادونك أي يدعونك من وراء الحجرات يعني خارج الحجرات من وراء الحجرات خارج الحجرات او يعني من وراء الحجرات يعني خلفها او قدامها، على ان وراء من الوراء والاستطاره اي كما استقر عنك كما استقر عنك فهو وراء، كل ما استقر عنك فهو وراء خلفا كان او قداما اذا لم ترى. واضح يعني لو الاخ الجاز خلف هذا العمود هذا وراء بالنسبه لي يعني لا ارى حتى لو كان امامي، فهذا معنى ايه من وراء يعني خلفها او قدامها، لان المقصود وراء يعني لا توارى والستر عن النظر، فكان خلفا او قداما اذا لم ترى، فاذا رايت لا يكون ورائه. وقيل هي من الافضل خيال مشترك للغير. إن الذين ينادونك يدعونك من وراء خارج الحجرات عند كونك فيها استعجالا لخروجك إليهم ولو بترك ما أنت فيه من الأكوان، أكثرهم لا يعقلون إذ لا يفعله محتشم، فلا يرعون حرمة أنفسهم ولا حرمتك. ونسب إلى الأكثر لأن ليس يعني ليس المفروض أن جميعهم فعل ذلك، لكن قد يتبع شخص عاقل جماعة من الجهال موافقة لهم، عاقل يتبع جهالا موافقة لهم فيعني يثبت في نظامهم، فلذلك نسبه إليهم مع أن فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، لأن هذا يظهر منهم أن فيهم من يعقلون، لكن هؤلاء تبعوا جماعة الجهال، لو أن فيهم عاقل تبع جماعة الجهال ويفعله موافقة لهم فذلك نسب إلى أكثرهم. وخلق خليلكم يحتمل أن يكون المنادي بعضا من الجملة، فلهذا قال أكثرهم لا يعقلون أي إن الذين ينادونك من جملة قوم الغالب عليهم الجهل، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، يعني لأن خروجه باستعجالهم ربما يغضبهم فيفوتهم فوائد رؤيته وكلامه صلى الله عليه وسلم، وإن صبروا استفادوا فوائد كثيرة مع قصصهم للصبر ورعاية الحرمة لنبيهم ولأنفسهم. والله غفور رحيم، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم أي لمن تاب من معصية الله بذلك كذلك وراجع أمر الله فيه وفي غيره. قال ابن كثير قد يسر انها نزلت في الاقرع ابن حابس التميري فيما اورده غير واحد، فقد روى الامام احمد عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن الاقرع ابن حابس انه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يا محمد، وفي روايه يا رسول الله، فلم يجبه فقال يا رسول الله ان حمدي لزينه فان ذنبي لشيب، فقال ذاك الله عز وجل، فإن حمدي لزيد وإن ذمي لسيد، يعني أنا الذي إذا مدحت أحدا وأثنيت عليه جانه ذلك، وإذا ذممت أحدا فكانه ذلك وألحق به العرض، يعني أرحمه النبي صلى الله عليه وسلم وأثقل دعواه واعتبره من السيد الأنصار ذاك الله عز وجل، هو الله وحده هو الذي حمده زيد وذمه سيد. وروى ابن اسحاق في ذكر سنه تسع وهي المسماه ثلاث نسوس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكه وفرغ من تبوك واسلمت سخيف وبايعت ضربت اليه نسوس العرب من كل نبي، فكان منهم وفد بني سبيل، فلما دخلوا المسجد نادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته ان اخرج الينا يا محمد، فاذى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من صياحهم فخرج اليهم. ثم ساق ابن اسحاق نبأه مطولا في المقال وفيه نزل من القران ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. والحجرات بضمتين وبفتح الجيم الحجرات او الحجرات او الحجرات قرئ بهن جميعا جمع حجره، وهي الرقعه من الارض المحجوره بحائط يحوط عليها، فعلة بمعنى مفعولة كالغرفة والقبة والظلة جمع غرفة جمعها دولة، فأصل كلمة الحجرة من الحجر حجر النمع، وكل ما منعك ان يوصل اليه فقد حذرت عليه. قال الزمخشري: المراد حضورات نساء رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، وكان في كل واحده منهن حضره، ومناداتهم من ورائها يحتمل انهم قد تفرقوا على الحضورات. قال نطقا بدينها وزعوا انفسهم، كل واحد ذهب امام الحجره من حضرات الرسول عليه السلام وظل ينادي بقوله العالي، فناداه بعض من وراء هذه وبعض من وراء تلك، وانهم قد اتوا حجره حجره فنادوه من ورائها، وانهم نادوه من وراء الحجره التي كان فيها. هذه كلها احتمالا، ولكنها جمعت اجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان حكمه. والفعل وان كان مسندا الى جميعهم فانه يجوز ان يتولاه بعضهم، وكان الباقون راضين فكانهم تولوه جميعا الا الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال الزمخشري: ورود الايه على النمط الذي وردت عليه فيه ما لا يخفى على الناظر من بينات اكبار محل رسول الله صلى الله عليه وسلم واجلاله، منها نديرها على النظم المسجل على الصائحين عليه بالسهل والجهل لما اقدموا عليه اكثرهم لا يعقلون، ومنها لفظ الحجرات وايقاعها كنايه عن موضع خلوته ومخيله مع بعض نسائه، ومنها المرور على لفظها بالاقتصار على القدر الذي تبين به ما استنكر عليه، ومنها التعريف بالنام دون الاضافه لم يقل بحضرات رسول الله وانما الا الذين ينادونك من وراء الحجرات. عن داود بن قيس قال: رايت الحجرات، كيف كانت حجرات النبي عليه الصلاه والسلام؟ يقول: رايت الحجرات من جريء النفس مغثا من خارج بمسوح الشعر. وعن الحسن قال: كنت ادخل بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فاتناول سقفها بيدي، وقد ادخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بامره في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولك الناس بذلك. وقال سعيد بن المسيب يومئذ: والله لوجدت انهم تركوها على حالها لينشر اناس من اهل المدينه، ويقدم القادم من اهل الافاق فيرى ما اكتفى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيها. من هذه الامور ايضا التي تبين يعني تعظيم الرسول عليه السلام في هذه الايه انه فسع ذمهم باستدفائهم واسترشاد عقولهم. بعدما جمعهم بين ان عقولهم يعني رفيعه وقله بصرهم لمواضع التمييز في المخاطبات. تأويلا من قبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسلية له، لماذا لم يكون ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون؟ لان النصح فعل يواسيه كان هؤلاء قوم جهلا. هذه تسلية له ومواساة له لتحقيق يعني هذا الاذى وهذا الخطا، واناقه لما تدخله من ايحاء تعذرهم وسوء امرهم فهلم براه. من اول السوره الى اخر هذه الايه فتأمل كيف ابتدئ بإيجاب أن تكون الأمور التي تنتمي إلى الله ورسوله متقدمة على الأمور كلها من غير حقر ولا تقييد، لا تقدموا بين هذا الله ورسوله في أي أمر من الأمور. ثم أردف ذلك النهي عما هو من جنس التقليد من رفع الصوت والجهل، كأن الأول إيقاف للثاني، ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض. ثم ذكر ما هو ثناء على الذين تحاموا ذلك، اثناء على الذين يتجنبون رفع الصوت، ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. ثم في على عقل ذلك مما هو اتم اصم وهجنته اتم من الصياح برسول الله صلى الله عليه وسلم في حال خلوته لبعض حرماته من وراء الجدر، كما يصاح بانور الناس قدرا لينبه على طباعة ما أجروا إليه وجفروا عليه، لأن من رفع الله قدره عن أن يذهب له بالقوم حتى خاطره ذلة المهاجرين والأنصار لأخي الصراط كان طليع هؤلاء من المنكر الذي بلغ من التفاحش مبلغا. ومن هذا وأمثاله يختطف ثمر الآداب ثمر الألباب وتختلف محاسن الآداب، كما يحكى عن ابي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقه الروايه ما لا يخفى انه قال: ما بحثت بابا على عالم الحق حتى يخرج في وقت خروجه. قال ابن كثير قال العلماء يكره الصراخ والصوت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يكره في حياته، لانه محترم حيا وفي قبره صلى الله عليه وسلم. وخبر مينا عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه سمع صوت رجلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت اصواتهما فحصرهما رماهم بالحصى، ثم نادى هما فقال من اين انتما؟ فقال من اهل الطائف. قال لو كنتما من اهل المدينه لاوجعتهما ضربا، لو كنتما من اهل المدينه لاوجعتهما ضربا. وقال سليمان بن حرب ضحك انسان عند حماد بن زيد وهو يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حماد وقال اني ارى رفع الصوت عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت كرفع الصوت عنده وهو حي، وقام وامتنع من الحديث ذلك اليوم. الغى النص ذلك اليوم ولم يقرا عليه الحديث الرسول عليه السلام انكارا لهذا الرجل الذي ضحك اثناء تلاوه الحديث. كيف يحصل ان بعض الجهله الناس تناقشه ثم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل يرفع صوتا ويجادل فتحب للأدب يقتضي أنك متى ما سمعت يقول قال رسول الله لابد أن تتأدب وتذكر إلى أن يتم كلامه. هذا من الأدب عند تلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى البخاري عن عبد الله بن الزبير أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر أمر القعقاع ابن معمر، وقال عمر أمر الأقرع بن حاتم، فقال أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، فتناريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزل في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية. وفي رواية فأنزل الله في ذلك يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستسلم، يعني كان يبالغ في غض الصوت حتى إن رسول الله عليه وسلم كان يستسلم كل ماذا تقول ماذا تقول لشدة خفضه صوته عند النبي بعد نزول هذه الآية. وهذا الحديث رواه البخاري. قال الحافظ بن حجر وقد استشكل ذلك، قال ابن عطية الصحيح أن سبب نزول هذه الآية كلام جفاة الأعراب. قال ابن حجر كنت لا يعرض ذلك هذا الحديث فإن الذي يتعلق بقصة الشيخين في تقابلهما هو التأمير في التأمير الذي تعلق قصة الرقم مرة إيه؟ التأمير في أول السورة يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لكن لما اتصل بها قوله لا ترفعوا أصواتكم تمسك عمر منها بفقد الصوت. وجفاة الأعراب الذين نزلت فيهم هم من بني تميم والذين يختص بهم، وقوله إلا الذين يختص بهم قول الله تعالى إلا الذين ينادون من وراء الحجرات أكثرهم لا يكون هؤلاء الأعراب الجفاة وليس طبعا في أهل بكر وعمر. طيب طبعا هذا الاستفسار والجواب عن تعدد سبب النزول، طبعا هذا كما قلنا مرارا ان قول العلماء او السلف نزلت الايه في كذا قد يكون المراد به الاجتهاد على ان مثله مما تتناوله الايه ويشمله حكمها لا انه بالفعل سبب لنزولها. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى قولهم نزلت هذه الايه في كذا يراد به تاره سبب النزول ويراد به تاره ان ذلك داخل في الايه وان لم يكن السبب كما تقول عنا بهذه الايه كذا. انتهى كلام شيخ الاسلام. يقول القاطبي وبه يجاب عما يرويه الكثير من تعدد سبب النزول احفظه فانه من المضمون به على غير اهله، ولو وقف عليه ابن عطية لما ضعف رواية البخاري ولما تمحل ابن حجر لتثبيت الآيات بجعل بعضها لسبب وبعضها لآخر في قصة واحدة. وبالله التوفيق نكتفي بهذا القدر كل قول هذا. استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.